أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نسب بين نقيب الكليين، وتقدم عندنا سابقا أو أمس أن النسبة بين لا إنسان ولا ناطق، يعني النسبة بين نقيدي الكليين المتساويين هي التساوي، يعني متساويين بلحاظ العين لا بلحاظ النقيد. نقيدهما النسبة بينهما هي التساوي، وبرهن على ذلك. الآن نريد أن نقول النسبة بين العام والأخص مطلقا، يعني العموم والخصوص مطلقا، ما هي النسبة بين نقيديهما؟ يعني ما هي النسبة بين نقيدي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا؟ هنا المدعى أن بينهما عموم وخصوص مطلقا، ولكن بالعكس، يعني ما كان عاما يصبح خاص، يعني نقيد الأعام أخص ونقيد الأخص أعم. فعندما نقول النسبة بين الإنسان وبين الحيوان هي العموم والخصوص مطلقا من ناحية الحيوان، فالحيوان أعم من الإنسان. عندما نقول ما هي النسبة بين اللا حيوان واللا إنسان، نقول أيضا هي العموم والخصوص مطلقا، ولكن من ناحية اللا إنسان، يعني من ناحية نقيد الأخص، فنقيد الأخص أعم ونقيد الأعم أخص. ما هو البرهان؟ نفس البرهان الذي تقدم عندنا سابقا. نقول النسبة بين الإنسان والحيوان هي العموم والخصوص من وجه مطلقا، المدعى هو أن النسبة بينهما هي بين النقيدين، بين اللا حيوان واللا إنسان، هي العموم والخصوص من وجه من مطلقا، ولكن من ناحية اللا إنسان. إذا لم يكن كذلك فلا بد أن يكون أحد النسب الأخرى. أحد النسب الأخرى يعني لابد أن يتحقق عندي
التساوي
أو تباين أو العموم والخصوص من وجه
أو العموم والخصوص،
يعني المطلقان أيضا كذلك الأمر.
لذلك أعم يعني يكون نجيب أعم
هذه. فنحن نريد أن نبطل التساوي، نريد أن نبطل العموم والخصوص من وجه، ونريد أن نبطل التباين. فهنا ماذا يقول؟
يعني مش يستبين هذا بأن نجيب الأعم، يعني إما يكون بينهما عموم خصوص مبوجا من جهة أن ما كان أخص أصبع أعم، أو يكون بينهما عموم خصوص مبوجا من جهة أن ما كان أعم يكون أعم.
هو هذا هو، نحن حتى نريد أن نثبت بطلان أن تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص مطلقا من ناحية لا حيوان، أيضا نريد أن نبطل. المفروض هنا أنه أولا هكذا نريد أن نقول، يعني على الكلام لا تتوضح بشكل جيد. هكذا نريد، عندنا النسبة بين الحيوان والإنسان هي العموم والخصوص مطلقا. لا
كلام غالي
من هذا، ما في مشكلة، أنا الأقلام كلها تعبان، كان في قلم عريض
هذا الهدف.
النسبة بين الحيوان الإنسان هي العموم والخصوص مطلقا. لا حيوان لا إنسان، ما هي النسبة؟ المدعى هكذا العموم والخصوص مطلقا، ولكن من ناحية الإنسان. صحيح؟ كيف نريد أن نثبت هذه؟ نقول لو لم تكن النسبة مباشرة نقول هكذا العموم والخصوص مطلقا بين لا حيوان ولا إنسان لكان إحدى النسب الأخرى صحيح؟ ما هي التساوي؟ العموم والخصوص من واجه التباين. فنريد أن نبطل هذه ونريد أن نبطل هذه ونريد أن نبطل هذه لكي تتعين النتيجة. فنقول أولا نبدأ بالتساوي، هو بدأ بالتساوي صحيح. فنقول هذا إذا كانت النسبة بين لا حيوان ولا إنسان في التساوي، والمفروض تقدم عندنا أمس ماذا؟
تجربي أن يكون بينهما الأرض
أكتب بس إشارات رياضية يعني ما أدري إذا كان لازم هكذا نقول إذا كان لا حيوان ولا إنسان متساويان إذن هذا معناها إذن
حيوان
إذا النسبة بين حيوان وإنسان
متساوي
لماذا؟
لثبوت التساوي في نقيضين.
أحسنت، ما أنت تقدم عندنا أن النسبة بين نقيضين متساويين متساوي التساوي صحيح؟ فيكون الحيوان والإنسان متساويان نسبة
وهو خلاف الفرق
يعني
بينهما عموم
وهو خلاف الفرد. لماذا؟ باعتبار الفرد
أن بينهما
عموم وخصوص ومطلق. وضحب؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. فأبطلنا أول واحد الآن نأتي إلى الثاني. الثانية يعني أنه لا حيوان لا إنسان بينهما، هو هنا في هذه الحالة يستطيع أن يفعل كما فعلنا سابقا. كيف؟ يعني إذا كانت النسبة بين لا حيوان ولا إنسان هي العموم والخصوص من وجه، أو كانت النسبة بينهما هي التباين، فلا بد نقول هكذا، فلا بد أن يضبط أحد الكليين بدون الآخر، يعني أن يضبط لا حيوان بدون لا إنسان، ولو في بعض الأمثلة هكذا نقول، ولو في بعض الأمثلة أو عليه لا حيوان يصدق بدون لا إنسان. إذن لا حيوان
يصدق مع إنسان،
يصدق مع إنسان
لأنهما نقيضان.
لماذا؟ لأن النقيضين لا يرتفعان صح؟ فهنا نقول هكذا لأن النقيضين النقيضين لا يرتفعان.
فإذا
انتفى
أحدهما
وعلى هذا الأساس إذا نقول هكذا لابد أن يصدق
حيوان بدون إنسان،
حيوان هنا يعني لا حيوان يصدق مع إنسان، أن لا يصدق هنا لابد أن لا يصدق حيوان
مع إنسان
لأن الإنسان يتصدق معه. لماذا؟ لأن النقيضين لا يرتفع لا يجتمعان. لماذا؟ لأنه لا حيوان صدق مع الإنسان صحيح؟ فنقيض لا حيوان حيوان لابد أن لا يصدق مع الإنسان،
وإلا وجب اجتماعهما في إنسان لا حيوان وحيوان
وعلى هذا الأساس يعني أنه في كل مورد صدق فيه حيوان لا يصدق فيه إنسان، وهذا خلف
الفرض،
وهذا خلاف، خلينا نعبر هذا التعبير خلاف الفرض. لماذا؟
لأن
الفرض أن النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص
مطلقة.
هذا وهذا يعني أنه لا يمكن أن يصدق الإنسان من دون الحيوان. وطبعا هالأمثلة قد تختلف، يعني الاختلاف الأمثلة لا يضر، ولكن الفكرة واضحة، وضحت إن شاء الله. طيب نقيدا الأعم والأخص مطلقا حتى نكمل. فعلى هذا الأساس بطل أن يكون عندي ماذا؟ تباين، وبطل أن يكون عندي عموم وخصوص من وجه، وبطل أن يكون عندي تساوي، فتعين أن يكون عندي بينهما العموم والخصوص مطلقا. ولكن أي ناحية؟
العكس،
من ناحية اللا إنسان، فاللا إنسان أعم من لا حيوان. حتى تتوضح أكثر هكذا مصداق، يعني هذا الكلام العلمي هنا انتهى، الآن توضيحي. أعطوني مصداق للا حيوان.
حجر.
مصداق للا حيوان شجرة،
سماء، أرض،
سماء،
كتاب.
مصداق للا إنسان
كيف؟
حجر، شجر، سماء، بعد
أسد،
بعد بطر، بعد طير،
سمك.
فماذا تبين؟
تبين أنه جاء
من الجهتين، تبين أن الإنسان أعم من اللا حيوان. لماذا؟ لأن اللا إنسان يشمل الحيوان وغير الحيوان، بينما اللا حيوان لا يشمل
إلا اللا حيوان،
إلا اللا حيوان. يعني لا يشمل عند الإنسان ولا يشمل عند الحيوان، فليتعين أن يكون مثلا حتى نتكلم بالأمور الجامدة يشمل الأمور الجامدة، بينما لا إنسان يشمل الأمور الجامدة وغير الجامدة، فيكون عند لا إنسان أعم من لا حيوان.
يعني
واضح؟ فكل من انطبق عليه لا حيوان انطبق عليه لا إنسان، ولا عكس، وليس كل من انطبق عليه
لا
إنسان ينطبق عليه لا حيوان.
يعني كأن العموم والخصوص
هذا
في الله يجمعه تفرد به لا إنسان.
طبعا
يصدق على الحيوان.
هذا هو الذي يفترق، أسد، بقر، طير، هذا يفترق عن لا حيوان، بينما حجر، شجر، سماء يشترك فيها مع لا حيوان. نقد الأعم والأخص مطلقا بينهما عموم وخصوص مطلقان، هذا هو المدعى. ولكن على العكس، ما معنى على العكس؟ أي أن نقيد الأعم أخص ونقيد الأخص أعم. هذه أيضا يستفاد منها في المنطق في الأصول، ويستفاد منها أيضا في الفقه. فإذا كان نتكلم بالأمثل مباشرة، فإذا كان الباء هنا هي من؟
حيوان،
والحاء هي إنسان. فإذا كان الحيوان أعم مطلقا من الإنسان، كان لا حيوان أخص مطلقا من لا إنسان كالإنسان والحيوان. فإن لا إنسان أعم مطلقا من لا حيوان. لماذا على هذه الطريقة؟ لأن لا إنسان يصدق على كل لا حيوان ولا عكس، يعني لا حيوان لا يصدق على كل ما يصدق عليه لا إنسان. فإن الفرس والقرد والطير إلى آخره يصدق عليها لا إنسان، ولكن لا يصدق عليها أنها لا حيوان. وهي من الحيوانات فلا يصدق عليها عنوان
لا حيوان.
لا حيوان. وللبرهنة على ذلك نقول المفروض أن النسبة بين الحيوان والإنسان هي العموم والخصوص مطلقا من ناحية الحيوان، والمدعى أن لا حيوان أخص مطلقا من لا إنسان. هكذا نقرأ هذه التعبيرات. ما هو البرهان؟ البرهان أنه على طريقة الاستقصاء والترديد التي تقدمت نفترض أن هكذا نحن نقول المدعى أن النسبة هي العموم والخصوص مطلقا من ناحية لا إنسان. حتى نثبت هذه لابد أن نبطل جميع الاحتمالات، فإذا أبطلنا جميع الاحتمالات فيتعين أن يكون الصحيح هو الاحتمال المدعى. لو لم يكن، أو هنا هكذا نقول لو لم تكن النسبة بين اللا إنسان بين اللا حيوان واللا إنسان هي العموم والخصوص مطلقا من ناحية اللا إنسان، لكان بينهما إحدى النسب الباقية أو العموم والخصوص مطلقا بأن يكون نقيض الأعم يعم مطلقا لا أخص. يعني ماذا؟ بأن يكون نقيض الأعم أعم، يعني تكون النسبة هي ذاتها، يعني تكون النسبة ماذا؟ عموم خصوص مطلقا من ناحية اللا حيوان. كيف كان الحيوان أعام؟ فالمدعى ليس المدعى هذا الاحتمال، أنه يحتمل أيضا أن تكون النسبة هي العموم والخصوص مطلقا من ناحية نقيض الأعام.
ما هو كما هو المدعى؟
ليس كما هو المدعى، لأن هذه أيضا قضية مهمة. فلو كان، فنريد أن نبطل التساوي، تباين، عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلقا بأن نقيد الأعم أعم. واضح؟ فلو كان لا حيوان يساوي لا إنسان لكان إنسان يساوي حيوان، كان الحيوان يساوي إنسان. لماذا؟ لأن نقيدين متساويين متساويان بحسب ما تقدم عندنا سابقا. والمفروض أن بين إنسان وحيوان عموم وخصوص مطلق، وهو خلاف الفرد، لأن الفرد أن بينهما عموم وخصوص مطلق من ناحية الحيوان، فأبطلنا التساوي. فلو فرضنا التساوي وصلنا إلى نتيجة باطلة، فيتبين عندي أن التساوي باطل، ما يلزم منه البطلان فهو باطل. ولو كان بينهما الآن، نحن لعله على اللوح بينا فقط نسبتين، ثلاث نسب نفس الكلام، يعني سواء كان بينهما تباين أو عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه من ناحية نقيض الأعام، على كل أحوال لابد أن يصدق لا حيوان بدون إنسان ولو في بعض الأمثلة. صحيح؟ فعلى هذا الأساس ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه أو أن لا أعم مطلقا، عندكم هكذا الكلام؟
أو أن لا باء عموم تبين.
هنا في اللي عنده هذه الطبعة لا باء، يعني لا لا حيوان، أو أن لا حيوان أعم مطلقا من لا إنسان، يلي موجود عنده لا فقط تحتاج إلى باء. وعلى جميع هذه التقدير الثلاثة لا لزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق لا إنسان بدون لا، لا حيوان بدون لا إنسان، وحينئذ يلزم أن يصدق لا حيوان مع إنسان. لماذا؟ لأن النقيضين لا يرتفعان. فإذا لا حيوان لم يصدق مع لا إنسان فيعني ينتفي لا إنسان مع وجوده لا حيوان، فإذا انتفى لا إنسان لابد أن يثبت من؟ نقيده، وهو الإنسان، لأن النقيضين لا يرتفعان. ومعنى أن معناه أن يصدق با هنا قلب القضية. واضح؟ يعني لأنه قال هكذا ويلزم حينئذ أن يصدق لا حا مع با، وحين ومعنى هذا الكلام أن الباء يعني من هي؟ أن الإنسان لابد أن يصدق،
لا ومعناه أن يصدق
لا أن يصدق الإنسان بدون حيوان. لماذا يصدق الإنسان بدون حيوان؟
يصدق مع لا حيوان.
لماذا؟ لأنه يصدق مع لا حيوان ولا يمكن أن يجتمع النقيضين، فبالتالي في هذه الحال نقول أن لا إنسان يصدق بدون لا حيوان، بدون حيوان. فإذا صدق إنسان بدون حيوان هذا خلف الفرض، وهو الفرض أن الإنسان أخص مطلقا من الحيوان. ما معنى أخص مطلقا من الحيوان؟ أنه كل ما صدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان ولا عكس. وحسب هذا الفرض وصلنا إلى نتيجة أن الإنسان يصدق على بعض المصادق ولا يصدق عليها الحيوان. هذا خلاف العموم والخصوص مطلق من ناحية الحيوان، أن يصدق الأخص بدون الأعم وهو خلاف الفرض. والفرض أنه لا يمكن أن يصدق الأخص إلا ويصدق معه الأعم ولا عكس. وإذا بطلت الاحتمالات الأربعة، أي احتمالات الأربعة؟ تباين، عموم خصوص من وجه، تساوي، عموم خصوص مطلق من ناحية نقيض الأعم، تعين أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص مطلقا من ناحية نقيض الأخص. هكذا نقول من ناحية نقيض الأخص وهو المطلوب. وضحت إن شاء الله؟ خير. والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى امتحان الشفهي. يعني كل يوم هذا حتى تتركز أكثر. يعني إن شاء الله تعالى وإن كان المفروض غدا أو نكون خالصين، ولكن حتى ينفهم. فقط أخذ الغياب قبل، لأنه علي ياسين حاضر، محمد مصطفى حاضر، محمد عامر حاضر، سالم حاضر، أكرم غايب، مصطفى غايب. ها أنت اللي فرضت قلنا حاضر. لا لا، محمد السعدي حاضر، مهدي العبد الله حاضر، حسين عيد غايب، محمد العادل حاضر، ساكري حاضر، حسن حاضر، سيد عباس، جيد. يلي منتهي ينتهي. نبدأ بمن؟ أكرم مصطفى.
نعم.
تبدأ؟
نعم. لا أنا شاكر موسم وحاضر.
طيب. تفضل حسن. العلم ضروري ونظري. صفحة أنا عندي 18، ما أدري يا صفحة عنكم. العلم ضروري ونظري. العلم ضروري ونظري. ينقسم العلم بكلا قسميه، التصور والتصديق لا ضروري ونظري.
العلم ضروري ونظري. ينقسم العلم بكلا قسميه، التصوير والتصديق إلى قسمين. الضروري يسمى أيضا اليقيني، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب نظر وفكر، فيحصل بالاضطرار وبالبلاهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف، فتصورنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء، فتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، وبأن المثلين لا يشتريان، وبأن الشمس طالعة وأن الواحد نصف الاثنين، وهكذا. والنظري هو ما يحتاج حصوله إلى كسب نظر وفكر، كتصورنا لحريرة الروح والتقضاء، وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس، ويسمى أيضا الكسبي.
ماذا يريد أن يكون؟
يريد أن يقسم العلم إلى تصور ونظر،
أو إلى ضروري ضروري إلى ضروري ضروري ونظر. ما معنى الضروري؟
هو
الضروري الضروري
الضروري
الى ضروري ونظري
الى ضروري اي الاشياء التي لا تحتاج الى كسب نظر.
جيد.
الاشياء البديهيات
مثل
ان الجزء هو اعظم ان الكل اعظم من الجزء او الواحد الاثنين في الواحد.
جيد. والنظري ما هو
النظري؟ هو محتاج الى فكر وتمعن وتفكير، يحتاج الى عمليات تفكيريه مثل كعلمنا بان الارض كرويه او بان الارض جوف.
جيد. الان يوجد الان انت مثلا قد تقول هكذا ان الكل اعظم من الجزء، ولكن قد ياتي شخص وينكر هذه الحقيقه.
هذا
لماذا؟
هذه الضروريات تحتاج الى خمس
اشياء. جيد.
هو الانكبار وسلامه الحواس وسلامه الذهن من الصدمة وفقدان الشبهه والعمليه العقليه.
لا، عندما نقول الكل أعظم من الجزء، هذا تصوري، يعني تصوري ضروري أم تصديق ضروري؟
الكل أعظم من الجزء؟ لا، تصور ضروري.
ليش؟
لأنه منطبع في الذهن.
لا، هو حتى التصديق ينطبع في الذهن. ما هو مورد التصديق؟ يعني متى يكون
التصديق؟ هو الإذعان والاعتقاد.
جيد. يعني يابد أن يكون هناك
إذعان واعتقاد انفجار.
قلنا نحن سابقا أنه لابد أن تكون هناك متعلق التصديق. ما هو؟
تعال أن يكون له مصدر.
لا لا، متعلق التصديق يعني في أي شيء يكون هناك تصديق. تقدم سابقا، يعني سابقا هكذا كنا نقول أقسام التصديق. لا، بماذا يتعلق التصديق والتصور؟
التصديق والتصور؟
أي قلنا نحن أن التصديق متعلق التصديق هو أمر واحد، هو النسبة الخبرية.
النسبة الخبرية.
هل الكل أعظم من الجزء؟ هذا مركب أم مفرد؟
الكل أعظم من الجزء، هذا مركب.
مركب تام أم ناقص؟
لا،
تام. فإذا كان تاما فإذا كان مركبا خبريا تاما يعني فيه نسبة. صحيح. طيب إذا كان نسبة يكون متعلقا
للتصديق
ولا يكون تصورا. من بعده من يحب؟ ساكري. ها، تعريف النظر والفكر. تعريف النظر أو الفكر.
وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل المجهول وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو
فدعا كله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنا والمشكلة. وحينئذ يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكلة. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب، عن معرفة المجهول وحل المشكلة.
جيد، ماذا يريد أن يقول؟ اشرح لي ما قرأ. هو ببساطة تعريف النظر والفكر.
لأنه النظر أو الفكر مثلا نحن نريد أن نعرف شيء من المعلوم من المجهول، فلابد أن يحتاج إلى حركة في العقل هنا.
جيد. كيف يمكن أن نصل عندنا مجهول؟ نريد أن نصل إلى تحقيقه، يعني نريد أن نعرف ما هو حقيقته، كيف يمكن أن نصل إليه؟
لابد أن نبدأ من المعلوم،
يعني
أولا
لابد أن نواجه ماذا؟
أن نواجه
المشكلة. أحسن، نواجه المشكلة.
بعد ذلك ننتقل إلى حل المشكلة.
كيف ننتقل إلى حلها؟
لابد
من
هناك يحتاج إلى
عملية
العقل.
جيد، بماذا؟ كيف عملية العقل؟ حركة العقل بماذا؟
حركة العقل في المعلومات.
جيد،
المعلومات الموجودة.
موجودة. موجودة وين الموجودة؟
في الخارج.
لا،
موجودة
في ذهننا، في أفق النفس.
في ذهننا.
أحسن.
ونريد أن
من خلالها نصل إلى ماذا؟ نرتبها أولا، صحيح؟
نرتبها يعني لكي نصل إلى المطلوب.
جيد. بعد ذلك، بعد أن نرتبها نصل إلى المطلوب.
بعد أن نرتبها نصل إلى المطلوب.
فكم حركة عقل؟ كم حركة عقل صار عندنا؟
صار ثلاثة.
أحسن.
صار ثلاثة.
حركة عقل من وين لوين؟
من
المشكل إلى
المعلومات
الموجودة
بين.
أحسن.
وإذا حل المشكلة.
ثم حركة عقل بين من ومن؟
ثم حركة العقل بين
نفس المعلومات الموجودة. نحن نريد نرتب
بين المعلومات
الموجودة عندنا، ثم بعد ذلك نصل إلى المطلوب. طيب، الآن هذا الفكر، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى هذا كله، مباشرة بمجرد أن يعرض عليه المشكل يقول هذا هو الجواب، صحيح؟ ماذا نسمي هذه العملية؟ الذي لا يحتاج إلى معرفة نوع المشكل أو حركة العقل الأولى أو حركة العقل الثاني، بل مباشرة من مواجهة المشكل إلى حركة العقل الثالث. يعني عندما نأتي ونقول للشخص الاثنين بالنسبة إلى الثمانية ماذا تشكل؟ يقول الربع. مباشرة قال الربع. هذا ماذا نسميه؟
نسميه ضروري.
لا، ماذا؟
البديهية.
لا، في مقابل الفكر والنظر ماذا يوجد عندي؟ حدس. فعلى هذا الأساس ما هو الحدس؟
الحدس يعني هو
هو الانتقال من المشكل من مواجهة المشكل إلى المجهول مباشرة إلى المعلوم يعني يصير يعني يستغني عن حركتين من حركات العقل الحركة الأولى والحركة الثانية. أحسنت. من بعد
يعني ممكن من أول
لا ممكن نسير من أول نمشي نحن لحتى نخلص المطلوب عندنا يعني الآن انتهينا مثلا من هذا التعريف. فقط الأبحاث المنطق تفضل سيدي. ايه عندنا امتحان غدا مطلوب منك امتحان غدا ان شاء الله
غدا
يعني
مش اليوم
لا غدا
يعني على نفس ما شايف الطلاب يعني ماكو راجع
الدروس راجع انت لا. معك غدا تراجع
لا يعني ما شايفكم يوميا تاخذون مثلا درس
ايه ناخذ درس وبعدين اخر تقريبا ثلث ساعه يصير ب الامتحان
لا يعني ما عندي
درس الحصة الحاضر انت حاضر
يعني انا جيت الان مع بعض لان اخوة الان يقول لك تعيد لهم الاول
لا ما اعيد
يعني انا ماشي
ايه على المشي ماشي ايه
اذا انا اريد امتحن
اليوم ايه يلا بس لنشوف تمتحن لا؟ ها؟ طيب لا لا حضر حضر طيب محمد فضل محمد أبحاث المنطق
أبحاث المنطق علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية
يحتاج أو يحتاج إليه
يحتاج لا يجب لتحصيل العلوم النظرية لأنه كل مجموعة القوانين الفكرية والبحث أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها بل هي رأس المال الأصلي لكاتب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر لأن الربح زاد عنده يزيد كلما زادت ثروته المالية وهكذا الطالب العلم كلما اكتسب التزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته فيتضاعف لطفه فتجارة العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتجارة المال
زي. وعلم المنطق
علم المنطق يبحث عن كيفية استعلاف المعلومات المحصولة عنده يتوصل بها إلى الربح لتحصيل مجهولات وإضافتها إلى ما عنده من المعلومات فيبحث تارة عن المعلومات التطوري ويسمى المعرض للتوصل إلى المعلوم علم بالمجهول التصوري
التطور به إلى العلم بالمجهول التصوري
ويبحث أخرى عن المعلومات التصديق ويسمى حجة
جيد
يتوصل به إلى علم
إلى العلم
بالمجهول التصديقي
ماذا يريد أن يقول هنا؟ يعني حاول أن تشرح الذي قرأته
كما أخذنا قبلنا من أن العلم الضروري هي الشيء الذي موجود يعني لا يحتاج إلى فكرة من قبل كان موجود وعلم النظري شيء يحتاج إلى بحث فبما أن علم الضروري موجود من قبل فنستخدم يعني ناخذ مساعدة من العلم الضروري للوصول إلى علم النظري
فيكون المنطق يعني المنطق نحتاج إليه
للوصول
إلى العلوم النظرية باعتبار أن العلوم الضرورية حاضرة جيد الآن ما هما القسمين الأساسيين اللذين يبحث عنهما المنطق
هو التصور التصديق
لا المعرف
المعرف والحجة
المعرف والحجة يعني يبحث عن المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي طيب بعد ما انتهي لما انتهي بعد هذا السؤال، إذا علمت بأن في الغرفة شيئا ما وبعد الفحص عنه كثيرا وجدته فعلمت أنه فأرة مختفية، فهل هذا العلم الحاصل بعد البحث ضروري أم نظري؟
يكون نظري لأنه كان في بحث.
هل بحثت بفكرك أم بحثت ببدنك؟ والنظري قوامه إلى بحث الفكر وليس إلى البحث البدني، فيكون ضروريا. جيد، ما الفرق ما بين الفكر والحد؟
الفكر يستخدم يعني بالتفكير، يعني
هو الفكر مصطلح. مصطلح، ما هو المصطلح؟ هذا الفكر حركة
العلم
العقلي
من المجهول إلى المعلوم،
أو بالعكس حركة بين المعلوم والمجهول. والحاد
والحاد يعني ليس فكرة، يعني هي شيء تبين نظرك، مثلا تنظر تقول ما في ذهنك ما عندك من معلومات، ولكن ليس
باستخدام الفكر.
نعم.
طيب ابحاث المنطق، الى كم بحث نحن نبحث المنطق؟ كم قص؟
الفاظ
اي مباحث بعد الالفاظ، شو نبحث؟
الفاظ ثم الحجة،
ثم
الحجة والمقسمة.
لا انظر
باب
مباحث الألفاظ،
مباحث الألفاظ، مباحث
الكل،
المعرف،
المعرف في المعرف وتلحقه
في قسمه، القضايا وأحكامهم، الحجة وهي التأليف
والصناعات الخمسة. جد، أي باب من هذه الأبواب هو الذي يرتبط بالمعلوم التصوري، وأيها الذي يرتبط بالمعلوم التصديقي؟ نحن قلنا مما تقدم سابقا أنه الذي يرتبط بالمعلوم التصوري هي مباحث الألفاظ كمقدمة لها، ولا هي نفس المعرف، والذي يرتبط بالمعلوم التصديقي هي نفس الحجة، والقضايا مقدمة لها. جيد مصطفى تفضل. مباحث الألفاظ، الحاجة إلى مباحث الألفاظ.
الحاجة إلى مباحث الألفاظ لا شك أن المنطقي لا يتعدى لا شك أن المنطقي لا يتعلق بغرضه الأصلي إلا بنشد المعاني، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات والألفاظ، قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم به، فاحتاج المنطق إلى أن يبحث عن أحوال اللغة من جهة عامة من غير اختصاص لغة من اللغات إتماما للتفاهم.
ماذا يريد أن يفهمها؟
يريد أن يقول بأن المنطقي فرضه الأصلي يتعلق بالمعنى، يعني يريد أن يعرف المعنى.
جيد،
ولكن لا يستغني عن الألفاظ لأنه يحتاج إلى الألفاظ للتوصل إلى هذه المعاني. إلى المعاني، فيبحث هنا بالألفاظ ليتوصل بها إلى المعاني.
هل يبحث بألفاظ خاصة أم أنه لا يبحث عن اللغة بشكل عام؟ يعني هل لابد نقول أن المنطقي يبحث عن المنطق باللغة العربية أم أنه لا يبحث عنها باللغة الفارسية أم بغيرها من اللغات؟
هو يبحث عنها باللغة العربية
بشكل عام. لماذا يبحث عنها بشكل عام؟
لأن المنطق لا يقتصر لغة معينة.
أحسن.
أحسن. القواعد.
طيب نراه أنه بحث بالعربية مثلا، أغلب كتب المنطق إن لم يكن جلد كتب المنطق قد بحثت بالعربية، لماذا؟
أظن حتى يعني هذا لطلب العرب.
طيب الآن لو أراد الفارسي أن يدرس المنطق لدرس بمنطق مفسر أيضا باللغة العربية؟
يوجد فارسية
ترجم؟ لا قلنا لأنه لماذا؟
لأن المنطق لا يختص بلغة،
لا يختص، ولكن عندما يبحث مثلا بلغة ما كاللغة العربية وبحث باللغة العربية باعتبار أنه الناقل لعلوم المنطقية من اليونانية إلى غيرها إلى المسلمين كان بواسطة الترجمة العربية من هذه الناحية فقط. طيب في بعض الأحيان يبحث عن مثلا مثل عن كان وأخواتها ويبحث عن أدوات العموم وأدوات السالب، هذه رغم أنها موجودة وين؟ في اللغة العربية. وكيف تقولون بأن المنطقي لا يبحث عن لغة خاصة؟
بعض
الأوقات
يبحث المنطقي عن ما يختص اللغة يعني، ولكن يستغني عن هذه البحوث يعني لأنه يعني بأن هذا البحوث يأتي في الكتب اللغوية
ولكن بحثها هو في المنطق. لماذا بحثها في المنطق؟
حتى يعني قواعده
استطرادا، يعني بمعنى أنه ليس غرضه الأساسي أن يبحث هذه الأمور، ولكن كان مما يحتاجها في بيان مطالبه وفي تحقيق قواعده، قواعد المنطقية والقانون المنطقي، فاحتاجها فبحثها وليس مقصودة هي بالذات. جيد، جزاك الله خير. يعني ما مشكلة أنه حتى لو بينا غدا إن شاء الله تعالى، لا بس غدا نكون امتحان. إيه أنا عندي مشكلة. إيه بخلي الشيخ ما يهمني. طيب وللمنطقي حاجة أخرى. نفس البحث لا خلص آخر واحد لأن اليوم انتهينا انتهى الوقت. تفضل شيخ. وللمنطقي حاجة أخرى. نفس البحث
أنا عندي سائل.
لا وللمنطقي حاجة أخرى. أول مبحث الألفاظ إيه آخر الصفحة. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره.
نعم.
إيه. وللمنطقي حاجة أخرى.
وللمنطقي حاجة أخرى إلى إيه؟ بحث الألفاظ من أجل نفسه. إلى أفضل مواشاته من حاجته الأولى، بل لعل هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. فنقول التمهيد إن الأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الأول الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حق لها. الثاني الوجود الذهني وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صورة الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر.
جميل، اشرح لي ماذا يريد أن يقول.
يقول بالنسبة لبحث الألفاظ هناك وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. وقال أن الوجودان الحقيقيان هما الوجود الخارجي للأشياء، مثلا شجر، كرسي، إنسان، حيوان مثلا، وجميع هذه الأشياء التي موضوعة في الأسماء. وإلا هناك وجود ذهني وهو وجود الذهن، وهو الوجود انطباع صورة هذه الأشياء داخل الذهن، وهو يعتبره هو وجود حقيقي باعتبار أن لا ماهية في الذهن موجودة.
طيب لماذا دخل المصنف في البيان أن